أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن السيرة العطرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم في معرفة معجزاته في البركة، في البركة في المأكل والمشرب، وفي إجابة الدعاء، ووقوع ما أخبر به عن المستقبل الذي هو حديثنا اليوم. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام هذا الأمر وانتشاره، وهذا مما أظهره الله عليه من الغيب. ولقد تكررت مثل هذه البشارة منه صلى الله عليه وسلم لأمته بظهور الدين وغلبته وفتحهم الكنوز والبلاد والأمصار، وكل ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أراها وقد أنبيت عنها. قال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ قبيلة مشهورة كانوا يقطعون الطريق على من يمر عليهم بغير جواز. ولذلك تعجب عدي بن حاتم كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة، وهم ملأوا الأرض شرا وفسادا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة. الحيرة بلد ملوك العرب الذين كانوا تحت حكم الفارس. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه. وحدث كل هذا، وحدث كل هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أشياء، أمن الطرق، والاستيلاء على كنوز كسرى، وفقد من يقبل الصدقة من الفقراء. فذكر عدي أن الأولين وقع وشاهدهما، وأن الثالث سيقع. فكان كذلك. لكن بعد موت عدي في زمن عمر بن عبد العزيز، وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنوا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. زوى فمعناه جمع. وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة، وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: المراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد بهما كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام. فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده من جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع. وأما من جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب، وصدق صلى الله عليه وسلم: الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من إدم، فقال: أعددت ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. موت صلى الله عليه وسلم ثم موتان هو الموت الكثير الوقوع كعقاص الغنم. العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق، ويقال هذه الآية ظهرت في طاعون عماس في خلافة عمر. وكان كذلك بعد فتح بيت المقدس، ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. استفادة الماء أي كثرته، وقد ظهرت في خلافة عثمان رضي الله عنه عند تلك الفتوح العظيمة. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان، واستمرت الفتنة بعده. وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حدث. والسادسة لم تجي بعد، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية. هدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه، بينكم وبين بني الأصفر هم الروم. وهذا في الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة يشير إلى ماريا، إلى ماريا أم ولده إبراهيم، ورحمة يشير إلى هاجر أم إسماعيل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد تحقق الفتح الأول على يد السلطان محمد الفاتح كما هو معروف، وسيتحقق الثاني بإذن الله ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا سيحدث بمشيئة الله، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن يشاهد هذا. ومن إخباره صلى الله عليه وسلم بما أظهره الله عليه من الغيب، إخباره بمقتل نفر من المشركين يوم بدر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن معاذ رضي الله عنه قال: كنت صديقا لأمية بن خلف. وعن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: كنت صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم سعد، ثم إن سعد قدم مكة معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقياهما أبو جهل، فقال: يا أبو صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتغيثونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، تركك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قاتلك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. إلى هذا الحد يصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله لم يكذب، ولكن يقول: أين؟ يقول: بمكة. قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال سعد؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمد أخبرهم أنه قاتلي. فقالت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. والذي ولى قتله خبيب يقال اشترك فيه معاذ بن عفراء وخرج بن زيد، وذكر أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف ويقال قتله بلال، وأما ابنه علي بن أمية فقتله عمار. ومن إخباره صلى الله عليه وسلم ما أظهره الله عليه من الغيب، إخباره بقتل نفر من أصحابه يوم مؤته قبل أن يأتيه الخبر، عن أنس رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفرا فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعينه تضرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد، حتى فتح الله عليهم. ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن يدعي الإسلام قاتل معه يوم حنين أنه من أهل النار، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال فكثرت به الجروح، فجاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في أشد القتال فكثرت به الجروح؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فكاد بعض الناس يرتاب. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان وقتل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأهوال تكون بين يدي الساعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم الرجل من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي عرض عليه لا إرب لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومما يبشر بالخير وينهي الأمة عن اليأس إخباره صلى الله عليه وسلم برفع الخلافة ثم عودتها، عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاطا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة بعد رفعها. وقد رفعت الخلافة منذ 90 عاما، ونحن نرجو الله أن تعود قريبا بمنه وكرمه، وهي عائدة إن شاء الله. شاء الناس أم أبوا، رضوا أم سخطوا، ولكن على من أراد لنفسه النجاة أن يعمل جاهدا على إعادتها لينال بذلك الشرف والمجد، وإلا فهي عائدة بإذن الله ولو كره المجرمون. ونسأل الله تعالى أن يكون شرف قيادتها لهذه البلاد. وهذه قصة تبين إخباره صلى الله عليه وسلم عندما جلس عمير ابن وهب الجمحي وصفوان ابن أمية في الحجر بعدما أصاب قريش من أهل بدر، وكان عمير ابن وهب شيطانا من شياطين قريش، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء إذ هم بمكة. وكان ابن وهب ابن عمير في أسارى أصحاب بدر، فذكروا أصحاب القليب بمصابهم، فقال والله إن ما في العيش خير بعدهم. فقال عمير بن وهب صدقت يا صفوان، والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيالي أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني عندهم أسيرا في أيديهم. فاغتنمها صفوان فقال علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أسويهم ما بقوا، لا نسعهم بعجز عنهم. قال عمير اكتم عني شأني وشأنك. قال افعل. ثم امر عمير بسيفه فشحذ ثم انطلق الى المدينة. فبينما عمر رضي الله عنه بالمدينة في نفر من المسلمين يتذكرون يوم بدر وما اكرمهم الله به وما اراهم من عدوهم، اذ نظر الى عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف، فقال هذا الكلب عدو الله، عمير بن وهب ما جاء إلا لشر، هذا الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا عمير بن وهب قد جاء متوشح السيف. قال أدخله. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال عمر الرجال من الأنصار ممن كانوا معه ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحضروا هذا الكلب عليه فإنه غير مأمون. ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم به آخذا بحمالة سيفه، فقال صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر ابن يا عمير. فدنا فقال أنعموا صباحا، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، السلام تحية أهل الجنة. فقال أما والله يا محمد إن كنت لحديث عهد بها. قال صلى الله عليه وسلم فما جاء بك؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسبه. قال صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ قال قد ضحى الله من سيوف فهل أغنت عنا شيئا؟ قال أصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لهذا. قال صلى الله عليه وسلم بلى، قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فتذكرتم أصحاب القليب من قريش، فقلت لولا دين علي وعيال لخرجت حتى أقتل محمد، فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنت يا رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أنبأك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. ومن إخباره صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. وقد اقتضت حكمة الله أن يحدث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بصور الصحيفة الدنماركية لتكون قضية عالمية تبلغ العالم كله بكل ملله، فيسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام ليتحقق فيهم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما ظهر ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مضر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. أما بعزهم فيجعلهم من أهلها، وأما بذلهم فيدينون بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ادخلنا الجنة وعافنا من النار. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهزم الكفر والمشركين في كل مكان. اللهم سلطهم على أنفسهم واقتلهم بسلاحهم. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم البس لباس الصحة والعافية. اللهم وفق نائبه لما تحب وترضاه. اللهم اصلح بهم البلاد والعباد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكونوا لصلاتكم، رحمكم الله.